أن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا الباب مر مثله بعض الأبواب، ففيه اشتراك بين مجموعة أبواب يحمى فيها جناب التوحيد وحمى التوحيد، سواء من الأقوال التي يكون فيها نقص في التوحيد، أو من الأفعال التي يكون فيها نقص في التوحيد، أو من الإرادات التي تأتي في القلب ويكون فيها نقص في التوحيد. ونحتاج أن نذكر بشيء من معاني التوحيد حتى يتضح الأمر، ثم نبين ما معنى الحماية، حماية جناب التوحيد. ما معنى الحماية؟ كيف يحمى جناب التوحيد؟ وقد مر معنا في أكثر من مناسبة أن التوحيد يقوم باللسان ويقوم بالقلب ويقوم بالجوارح، وهذا هو الإيمان. الإيمان يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. ومعنى أن توحد الله عز وجل أن تفرده، يعني تجعله منفرد في ما تقدمه له أو فيما تثني به عليه. فإنك تثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والله عز وجل منفرد فيها كلها. كيف منفرد؟ بأن له أكملها وأعلاها، فلا يماثله أحد من خلقه. هذا معنى انفراده. فإذا قيل عن الله بأنه عليم فليس علمه كعلم المخلوق، إذا قيل أنه كريم فليس كرمه ككرم المخلوق، إذا قيل أنه قوي فليس قوته كقوة المخلوق، وهكذا. كل الأسماء وهي كثيرة، وورد فيها من القرآن في القرآن ما يقرب من 100 اسم، إلا واحد كما جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. فهي كثيرة في كتاب الله عز وجل، وكل اسم لله عز وجل فإنه متضمن لصفة. أي اسم يطلق على الله، العزيز، الرحيم، الحكيم، الخبير، اللطيف، كل اسم لله عز وجل فإنه متضمن لصفة. والله عز وجل له أكمل الأسماء، ولهذا سميت الحسنى، يعني لا أحسن منها. وله أعلى الصفات، ولله المثل الأعلى، فله الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا يمثله توحيد الأسماء والصفات، يعني انفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وأما ما يكون بالجوارح فهي العبادات التي تتقدم أنت بها لله، تقصده بها، مثل السجود، مثل الركوع، مثل الصلاة، مثل الحج، كل ما يفعل بالجوارح فإنك تفرد الله عز وجل بها وتوحده بها، بمعنى أنك لا تتوجه بها إلى غير الله عز وجل، لا تسجد لغير الله، لا تركع لغير الله، لا تعمل أي عبادة لغير الله عز وجل، وإنما تقصد بها وتريد بها وجه الله. ولهذا أطلق على هذا التوحيد توحيد القصد والإرادة، يعني أنك تقصد بها الله وتريد بها وجه الله عز وجل. وتوحيد الذي هو توحيد الربوبية بمعنى الملك والتدبير والتصريف والخلق، فهذه كلها من معاني ربوبية الله عز وجل التي يؤمن العبد بها ويفردها لله عز وجل، بمعنى أنه لا يجعل له شريك في الملك ولا شريك في الخلق ولا شريك في التصريف ولا شريك في التدبير، بل يفرده بها. هذا هو مجمل التوحيد، يعني على لسانك وتلفظك بالثناء على الله بكمالاته وبجوارحك، وأما ما يكون بقلبك فمثل محبتك العظيمة لله عز وجل، فإنها محبة لا تعلوها محبة، مثل خوفك من الله عز وجل، فإنه خوف لا يعادله خوف، رجاؤك لله عز وجل فهو رجاء لا يعادله رجاء، اعتمادك على الله عز وجل وتوكلك على الله فهو توكل كامل بالكلية، تعتمد على الله عز وجل، تعظيمك لله فإنه التعظيم الكامل لله تبارك وتعالى. ولهذا من معاني الألوهية هو أن الإله هو الذي يألهه القلب تعظيماً وإجلالاً ومحبةً وتوكلاً ورغبةً ورهبة، هذه كلها تنبع من قلبك، هذه المعاني الإيمانية العظيمة تنبع من قلبك وهي التي توجه حركاتك. هذه القضايا إذا آمنت بها وأيقنت بها فإنها توجه حركاتك. طيب، هذا التوحيد العظيم الذي هو توحيد الأنبياء والمرسلين ومن اتبع الأنبياء والمرسلين، كيف تحمي جنابه؟ لنضرب مثل في حكم من أحكام الله عز وجل وهو الزنا، فإن الزنا الوسائل التي تدعو إليه حرمها الشرع وسدها، يعني الذي يوقعك في الزنا فإن الشرع سد هذه الأبواب عليك، نهى المرأة أن تخرج متطيبة ليشم طيبها الرجال، نهاها أن تختلط بالرجال، نهاها أن تبدي زينتها، نهاها أن تخضع بالقول، هذه لماذا هذه الحمايات؟ هذه حمايات لجانب العفة حتى لا تقع في ضد العفة وهو الوقوع في الزنا. ومثل ذلك كل الأحكام يعني فيه حول الحمى، فيه شيء حول الحمى، هذا أمر مهم، لا بد أن تسد هذا الباب الذي ربما خدش في شيء من الفريضة التي افترضها الله عليك. فباب الربا له حماية، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبيع الصاع من التمر، الصاع الردي والصاع الجيد، يعني لو جاءك تمر جيد ممتاز وتمر دون ذلك، فقال لك قائل أريد أن أعطيك صاعين وتعطيني صاع من الجيد، هذا لا يجوز شرعا، مع أنك لو بعت الردي يمكن قيمة الجيد تزيد عليه. لماذا لا يجوز؟ لأنه دهليزي للربا، لأن هذه صاع بصاع، أما الزيادة فهي ربا، فهذا دهليز له، ولذلك سدت هذه المنافذ. كذلك مثل شرب القليل من الخمر، فإنما أسكر كثيره فقليله حرام، لأنه قد يتوسع الإنسان فيه ويصل إلى الوقوع في الحرام، وهكذا. فهنا المؤلف عليه رحمة الله يحذرنا من الأقوال التي ربما تكون طريق ووسيلة إلى نقص التوحيد أو نقض التوحيد. وأورد هنا حديث قال عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفد هذا قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم غالباً في السنة التاسعة من الهجرة، فإن هذه السنة التاسعة تسمى سنة الوفود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله عز وجل عليه بفتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا صارت تقدم عليه وفود العرب. دخل جاء الناس يأتون من وفد من اليمن، وفد من نجران، وفد من نجد، يفدون عليه الوفود، يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبايعونه ويتعلمون منه ويمكثون عنده أيام، ثم يرجعون إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام. فهذا بني عامر وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم عبد الله بن الشخير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: أنت سيدنا. هم يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. انظروا لماذا سد هذا الباب عليهم، أو وجههم إلى أن يقتصدوا في المدح. فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن انتبهوا لا يجركم الشيطان إلى المبالغة، فإن المبالغة لما تعظم مخلوق فإنها قد تجرك إلى أن تعطيه شيء مما يكون لله عز وجل، والعظمة الكاملة والذل الكامل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأراد أن لا يستجرينهم الشيطان، خاصة عندما يكون المدح في الوجه، لما تخاطب الإنسان بالوجه في الوجه، فهذا أيضا له تأثير عليه، لأنه هو يصيبه عجب، يصيبه نوع من العجب. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، وأمر بأن يحثى في وجوه المداحين التراب، لأنهم بهذا يؤثرون على الشخص ويسببون له العجب، أن يعجب بنفسه أو بعمله أو نحو ذلك. ولا يثنى على الشخص إلا في مقام كان ينتقص منه أو نحو ذلك، فإنه يثنى عليه بما يعرف عنه. أما هكذا يبادر الإنسان ويكثر من المدح، فإن هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من ديدن صحابته رضوان الله عليه. قال: فقال السيد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن السودد الكامل هو لله عز وجل. فلما تقول سيد بني فلان، هذا يختلف عن السيد، فإذا كان السيد بالألف واللام الاستغراقية لكل معاني السيادة، فهذه لله عز وجل. ولهذا فسرها ابن عباس وغيره أن من معاني الصمدية الله الصمد، قال هو الكامل في سودده، الكامل في سودده، الله الصمد من معانيها أنه الكامل في سودده، ولا كمال للمخلوق، غاية الكمال هو لله عز وجل. ولهذا أي عبارة تشعر بالمبالغة في المخلوق فهذه مسدود بابها، حتى لا تجر إلى حمى التوحيد وتخدش في جناب التوحيد. أنت اتضح لكم الأمر؟ هذا المراد. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، وقال قالها صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا في العبارة سيد ولد آدم، فإن السيد من جنس من يضاف إليه، إذا قلت سيد البشر فهو من جنس البشر، إذا قلت سيد الملائكة فهو من جنس الملائكة، إذا قلت سيد بني فلان فهو من جنس من يضاف إليه. أما الذي ينبغي أن يتورع عنه لفظ السيادة كاملاً، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقها على بعض الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذه الكلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بها سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإن سعد بن معاذ قد أصابته جراحة في غزوة الأحزاب، فجيء به إلى قريب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنيت له قبة قريب المسجد، لأنه حتى يزوره الرسول صلى الله عليه وسلم من قريب. وسعد رضي الله عنه له مكانة عالية عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند بني قومه، ولهذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. ويدلكم على مكانته الموقف الذي وقفه، فإنه قبل أن يدخل في الإسلام كان حليف لليهود من حلفاء اليهود، كان بنو قريظة الذين يقيمون في المدينة كانوا حلفاء لسعد ابن معاذ، طبعا عن قومه، يعتبرون حلفاء له ولقومه. فلما أعز الله عز وجل الأنصار بالإسلام بقي اليهود يكيدون المكائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن هذه طبيعة اليهود وخصة اليهود، ولذلك هم من المغضوب عليهم، لأنهم يعرفون الحق ويتنكبون الحق، وهم يعرفونه، وصاروا يمالئون أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وقد اتفقوا مع الأحزاب التي أحاطت بالمدينة أنهم سوف ينقضون العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاونون الأحزاب. فلما صرف الله عز وجل الأحزاب عن المدينة لأنهم تجمعوا من كل حدب وصوب، وجاء على المسلمين كرب عظيم، يعني أعداد هائلة أحاطت بهم في بلدة واحدة من كل جانب، فكان كرب عظيم، الأحزاب كانت كرب عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى فرجها على المسلمين، وجاءت ريح باردة شديدة ما تترك لهم لا خباء ولا قدر ولا نار، فرأوا أنهم لن يستطيعوا أن يديروا المعركة في هذه الحالة، ولذلك انسحبوا، يعني قالوا الجو غير مهيأ غير مناسب فانسحبوا. فلما انسحبوا انكشف بنو قريظة حلفاء سعد، فجاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أوضعت السلاح؟ فإن الملائكة ما وضعت السلاح، وأشار له إلى بني قريظة. ولهذا استعجل الرسول في غزوهم وقال: لا يصلين العصر، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ولهذا اختلف اجتهاد الصحابة، فبعضهم قال: أراد منا الإسراع فصلوا في الطريق، وبعضهم قال: ظاهر كلام الرسول ما نصلي إلا في قريتهم، في قرية بني قريظة. فذهبوا حتى صلوا في بني قريظة، اجتهدوا في النص الذي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد حصار شديد قالوا: نريد منك يا محمد أن تجعل حكم بيننا وبينك. فقال: من تريدون؟ قالوا: نريد سعد بن معاذ، نريد سعد بن معاذ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا رضيت، يحكم فيكم سعد بن معاذ، وهو رجل جريح قد أصابته جراحة من بعض السهام في غزوة الأحزاب، ولذلك انفجرت عليه بعد ذلك ومات شهيدا رضي الله عنه. فجيء بسعد وأركبوه على حمار، فلما جاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس أمام سعد، يعني سعد في الطريق، فقال لقومه: قوموا إلى سيدكم، يعني اعتنوا به، أنزلوه، رجل جريح، أنزلوه من فوق الحمار. هذا الشاهد من الحديث: قوموا إلى سيدكم، وليس المراد قوموا له تعظيما ولا تشريفا كما يقوم الأعاجم بعضهم على رؤوس بعض، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وما كان يترك أشخاص يقفون عند رأسه من باب العظم والتعظيم، بل إذا دخل الرجل الغريب لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولهذا يدخل يأتي الرجل الغريب ويقول: أيكم محمد؟ فيشيرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه ليس له مجلس متميز، وليس عند رأسه أشخاص يقفون تعظيما عند رأسه، هو كغيره من الصحابة، وذلك لأنه يعظم الله غاية التعظيم. ولهذا هنا في هذا الحديث وجههم لذلك: إنما السيد الله، يعني السيادة المطلقة والعظمة هي لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وأما حكم سعد وما ترتب عليه فهذا له وقت آخر، وإن كان يعني أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم سعد وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فالسماوات أرقعة، يعني سماء بعد سماء، والله فوق السماوات، يعني مستوى على عرشه. وهذا حديث صحيح لا شك فيه: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وهذا يرد على الذين يمارون في علو الله عز وجل ويقولون: لا نثبت العلو لله عز وجل إلا علو الرتبة ونحو ذلك، بل هو على عرشه فوق السماوات، والسماوات لا تحصره ولا تحيط به سبحانه وتعالى، فإن السماوات والأراضين أمام العرش كحلقة في أرض فله، فهي غير محيطة به سبحانه وتعالى. لكن انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فهذا معنى السيادة إذا قيل، إذا أضيفت فلا حرج في ذلك، سيد بني فلان، إلا إضافة إلى ذلك أن الرسول قالها عند الذين عنده وسعد، وليست في وجه سعد، ما قالها في وجه سعد أمام سعد، فلا حرج أن تقول للشخص هذا سيد بني فلان، إلا إذا كان منافق
أو كافر، فهذا ليس له سيادة ولا كرامة. لا تقول عن لا تقولوا للمنافق سيدكم فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا قد أذله الله، ومن أذله الله عز وجل فلا تعطيه شيء من معاني الرفعة، وإن كان زعيم في قومه، وإن كان له مكانته في قومه فلا حرج أن تقول زعيم بني فلان أو نحو ذلك، لأن هذا هو الواقع. لكن السيادة بما فيها من تزكية ونحو ذلك فإنها لا تقال للكافر ولا للمنافق. ولا يشكل على ذلك ما جاء في الحديث أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا. فإن والد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدرك البعثة وما دخل في الإسلام، ومع هذا قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. والمراد هنا من حيث النسب، من حيث النسب فإنه لا شك أن قريش يعني في أعلى درجات النسب، لأن الله عز وجل اختار نسب الرسول صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار. فالمراد هنا سيادة النسب وليست سيادة الدين أو نحو ذلك. فهذا لا يشكل على ما جاء في هذا الحديث. وأما أنه أفضلهم فلا شك في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية على الإطلاق وأعظمهم طولا. فقال السيد الله تبارك وتعالى، نقف هنا عند معنى تبارك، السيد الله تبارك وتعالى، فإن تبارك هو كثير العطايا وكثير البركات، وهذه لا تطلق إلا على الله عز وجل، لا تقول لمخلوق تبارك فلان، وإنما هذا تبارك الله سبحانه، فهذه خاصة بالله عز وجل. وأما الإنسان فقد يكون سبب بركة، ولا حرج من إضافة البركة التي كان الإنسان فيها سببا إليه، لكن ليس بمعنى المبالغة والتعاظم، تبارك وتعاظم هذا ما تطلقها عليه. والدليل على جواز إضافة البركة التي هو سبب لها هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته وهو راجع إلى المدينة ولم يكن معهم ماء، فعند ذلك وكانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، وكان عندها عقد له مكانة عندها كبيرة، هذا العقد، وتعرفون تعلق النساء بالحلي، فضاع منها لحكمة يريدها الله، ضاع العقد منها. فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرتحل بالجيش قالت: ضاع مني عقدي وأريد أن أبقى حتى أجده في الصباح، في الليل ما أراه ما أشوفه، أريد عقدي في الصباح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للجيش: إذا ناموا، والجيش ما في ماء، يعني عليهم مشقة إلى شيء من ذلك لحكمة يريدها الله عز وجل. حتى أن عائشة تذكر تقول: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم متعب فوضع رأسه في حجرها، فجاء أبو بكر يعاتبها: لماذا تحبس الناس وليس عندهم ماء؟ وكان يرفسها برجله في خاصرتها حتى أوجعها، يقول: لماذا تطلبين من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى الجيش؟ وتقول: لا يمنعني من الحركة إلا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني آلمتها الضربة لكنها لا تستطيع أن تتحرك لئلا يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم من النوم. فعاتبها ما شاء له أن يعاتبها، ثم ما تحركت حفاظا على هدوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبقى مستريحا. فلما أصبحوا ونهض الجمل التي يركبون أم المؤمنين عليه، فإذا العقد تحت في مبرك الجمل، يعني ليس بعيد، العقد موجود تحت مبرك الجمل. لكن ما هي البركة التي كانت بسبب هذه الحادثة؟ أنه جاء حكم التيمم، لأن الناس ما عندهم ماء، فنزل عليهم رخصة التيمم، حكم التيمم. ولهذا كان أبي رضي الله عنه يقول: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني أن آل أبي بكر أسرة مباركة جعل الله بسببها بركات كثيرة، فهذا ليس بأولها، يعني فيه بركات أخرى. ولو رأينا سورة النور وما نزل من تزكيتها وما نزل من فضح المنافقين وما جاء فيها من دلائل وأحكام إلى غير ذلك، فهذه بسبب هذه المرأة المؤمنة التي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فهنا نسب البركة بركتها، ما هي بأول بركاتكم، لكن مصدر البركة هو الله عز وجل، فهو الذي يصدر البركة. ولهذا لما في موطن آخر ما وجدوا ماء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: علي بالركية. والركية هي وعاء كبير يصنع من جلد الإبل، يعني مثل الخزان كبير، يفردونه ويعبى ماء وتشرب منها الإبل والخيل والناس يغرفون منه، وعاء كبير هذا يصنع من جلود الإبل. فالتمس الرسول صلى الله عليه وسلم ماء فوجدوا ماء قليلا، فأخذه صلى الله عليه وسلم وتمضمض، توضأ منه، ثم وضعه في هذه الركية وتمضمض في هذا الماء ووضع كفه في الماء، فنبع الماء من بين أصابعه كالأنهار يصب، فتعبى هذا الخزان الكبير المصنوع من الجلد، تعبى من الماء. الجيش أكثر من 1500 غرفوا للإبل، غرفوا للبشر، غرفوا من هذا الماء العظيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: حي على الطهور المبارك، يعني هذا الماء ماء مبارك، لأنه جاء بآية من آيات الله، والبركة من الله، يعني ينبههم إلى مصدر البركة وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل. ولهذا أيضا مما يراعى في جانب حماية التوحيد أنك لا تتبرك بكل شيء، يعني بعض من الناس الآن يتمسح بجدران المسجد أو بأعمدة المسجد ويقول هذا حرم، وهذا كلام ما هو صحيح البتة، يعني هذه بنيت من الإسمنت المسلح قريبة ما لها علاقة، بل الكعبة ما تمسح منها للركن اليماني، تقبل الحجر الأسود وتمسح الركن اليماني فقط. وأي وسيلة من المبالغة في التبرك والتمسح بالأمكنة ونحو ذلك فهذا بابها مسدود. ولهذا لما جاء أحد الصحابة واجتهد وصار يمسح على الركن الأركان، يقبل الحجر الأسود ثم يمسح على الركن الشرقي ثم يمسح على الركن الذي الجنوبي ثم يمسح على الركن اليماني، يمسح عليها كلها، فقال له من حضر من الصحابة: لماذا تفعل هذا؟ قال: هذا بيت الله وليس شيء منه مهجور. وفعلا الكعبة بيت الله ومعظمة ومشرفة وقبلة المسلمين. فقالوا له: ولكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، فإن الرسول لم يفعل ذلك. وهذا يعطينا معنى الاتباع، وأن الاتباع هو أن تتقيد بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتقيد بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزيد عليه وتبالغ، فهذه المبالغة هي التي تخدش جناب التوحيد، ومنع هذه المبالغة هو حماية لجناب التوحيد. ولهذا جاء من يبحث عن مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يا عبد الله؟ قال: أريد أن أتبرك به، مكان المولد أريد أن أتبرك به. طيب، هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث سنين طويلة في مكة؟ قال: أعلم. هل ذهب إلى مكان المولد يتبرك به؟ قال: لا. هل تعلم أن الصحابة جاءوا إلى مكة مراراً وتكراراً، منهم أهل مكة ومنهم من جاء من بعد، ولم يبحث أحد منهم عن مكان المولد؟ هل تعرف ذلك ولا ما تعرف؟ قال: أعرف ذلك. إذن لماذا هم امتنعوا من هذا الفعل؟ امتنعوا حفاظاً على جناب التوحيد واتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم. تجد بعضهم الآن يسأل يقول: أريد أن أذهب إلى غار حراء، أريد أن أذهب إلى غار ثور، هذا مكان عظيم اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال له: هل أنت أحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أحرص على الخير من الصحابة؟ ومثل هذا يقال في كثير من المسائل التي يبالغ فيها الناس. مثال ذلك: الآن يأتي شخص معتمر، ثم بعد يومين يروح يجيب عمرة ثانية، بعد 3 أيام عمرة ثانية، بعد 4 أيام عمرة ثانية. لماذا يا عبد الله؟ هو ما أراد إلا الخير. قال: أنا أريد أن أغتنم فرصتي، أنا ما سمحوا لي إلا وعمري 50-60 سنة، وأباتي بـ20 عمرة في آن واحد. يقال: نيتك الطيبة وحرصك على الخير مقدر، لكن هل تعلم أن الصحابة الذين جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمروا أنهم ذهبوا وجلسوا في الأبطح ولم يأتوا بعمرة إطلاقا؟ ما أحد جاء منهم عمرة، العمرة الأولى التي أخذوها، وهم أحرص الناس على الخير، فما عرف عنهم هذا. فلماذا أنت تبالغ؟ التعمق هذا منهي عنه. التعمق، أنت أخذت عمرة، ثم أعظم ما في العمرة هو الطواف، وأنت طوف ما تشاء، طوف 7 أشواط وصلي ركعتين في نشاط، طوف 7 أشواط ومرة ثانية وثالثة، الطواف مفتوح، كل ما طفت تصلي ركعتين، تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين. فهذا أمر في غاية الأهمية، وهي حماية جناب التوحيد. ولهذا لا يسن أن يذهب الناس إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، بل إن الشجرة التي اجتمع الصحابة تحت ظلها في الحديبية، وكانت كادة أن تنشب المعركة بين المسلمين وبين المشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمس المسلمين للجهاد، فأخذ عليهم البيعة أن لا يفر أحد، أخذ، ولذلك سماها بعضهم بيعة الموت، وهي ليست بيعة الموت لكن لا يفر، ومعنى ذلك إنه إما أن ينتصر وإما أن يموت. فهم بايع، ولهذا هي بيعة الرضوان، لأنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل. وبناء على هذا الإيمان العميق الذي خالط قلوبهم في بيعهم أنفسهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم يجدون على 1500. لماذا؟ لأنهم في مرحلة إيمانية، باعوا أنفسهم، وكل منهم عاهد الله ألا يفر من المعركة، لا يفر البتة، فمعنى ذلك أنه إما نصر وإما موت. بل وكرر الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة مع بعضهم إلى 2 أو 3 مرات، مثل سلمة بن الأكوع، كان من شجعاء الصحابة، من الفتاك الشجعان الأقوياء، فبايعه 2 أو 3. حل عليهم رضوان الله تحت هذه الشجرة، فصار بعض الناس يجتهد يقول هذه الشجرة المباركة شجرة ما لها علاقة، هذا الرضوان من الله حل عليهم، ما هي حلة الشجرة عليهم به. قال هذه الشجرة المباركة لا بد أن أذهب إليها وأصلي عندها أو أكتحل برؤيتها. عجيب. فلما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل من يقطع الشجرة، أرسل من يقطع هذه الشجرة حتى لا يحدث الناس بدعة في دين الله عز وجل. وهذا من باب سد الذرائع وحماية جناب التوحيد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. يعني من جاء بتعبد جديد في دين الله عز وجل فهذا مردود عليه، لا يقبل منه، لأنه لا بد أن تقف على النص الشرعي الثابت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولأن الشيطان عدو لك حريص على أن يزيد في كل شيء أو ينقص، ولهذا جاء أنه يشم قلب العبد فإن رأى فيه قوة دفعه إلى التجاوز، وإن رأى فيه ضعف دفعه إلى النقص. فأنت لابد أن تكون دائم على حذر من هذا العدو الذي سلطه الله عليك. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند جيد وهو حديث صحيح، صححه جمع من العلماء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. يعني أعظم صفة أن تنسبها للرسول صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة، فإن الخلق كلهم عبيد الله عز وجل، لكن عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم عبودية خاصة. ولهذا أثنى الله عز وجل عليه بها في ليلة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه عبودية خاصة. وأعظم منزلة هي الرسالة، ولهذا قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هذا أعظم ثناء تثنيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل عليها. وهذا حديث أيضا رواه النسائي بسند جيد. فمنزلته أنه عبد الرسول، ولهذا لا ترفعه فوق هذه المنزلة. وهذا معنى الإطراء الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وإطراء النصارى لابن مريم أنهم غلوا فيه وأعطوه شيئا من صفات الله وجعلوه ابنا لله عز وجل، ولهذا لا يجوز أن تغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وتعطيه شيء من صفات الله عز وجل، مثل علم الغيب المطلق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، مثل أن ترفعه فوق البشرية. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم أنا بشر أنسى كما تنسون، لما نسي في الصلاة فقال أنا بشر أنسى كما تنسون، فهو ما ارتفع عن مستوى البشرية، هو لا يزال بشر وهو مخلوق، فلا تحاول أن تشركه مع الله في شيء. ولهذا لا يجوز أن يستغاث به، لا تقول تخاطبه الآن وتقول يا محمد أغثني، وبعض الناس يأتي عند القبر ويخاطبه ويقول يا رسول الله أغثني أو أنا مكروب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز البتة، هذا كله لا يصلح للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصلح إلا لله عز وجل، لا يصلح إلا لله عز وجل. ولهذا أجمع الصحابة أنه لا يدعى بعد وفاته ولا يطلب من شيء، حتى أنك تقول يا رسول الله ادعو الله لي، ما تدعو هو، هذا ما تطلبه منه بعد وفاته البتة، هذا لا تطلبه منه بعد وفاته، لا تستفتيه في شيء، لا تستفتيه في شيء، تقول ما رأيك في كذا يا رسول الله، ما رأيك في كذا، وتنتظر منها الجواب، هذا لا يجوز، لأن الشريعة قد اكتملت في حياته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه مسألة، فلا تسأله البتة. ولهذا الصحابة اختلفوا وحصل بينهم قتال وحصل عندهم مشكلات، وما فكر أحد منهم أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، بل ولا يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقابل الناس كما يزعم بعض الصوفية، يقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، يقول البارح جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث معي وأعطاني أذكار وعلمني، وهذا كله من الكذب، لأنه ما خرج لعلي وهو في أشد الظروف الحالكة، ما خرج للحسين، ما خرج لفاطمة، ما خرج لبقية العشرة المبشرين بالجنة، ما خرج لهم، ويذهب ويأتي لزعيم الطائفة القاديانية كما كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني وعلمني صلاة الفاتح وقال أنها تعدل قراءة القرآن 6000 مرة، لا حول ولا قوة، تعدل قراءة القرآن 6000 مرة، كلام رب العالمين ما علمك إياه، وهذا إضافة في الدين، هذه زيادة، لماذا كتمها على الصحابة وما جاء بها إلا في القرون المتأخرة حتى يخبر زعيم القاديانية بها؟ ما هذا الجهل المسيطر على الناس؟ ثم هل يظن الناس أن الذين يستغيثون بهم الآن مثل الحسين مثل البدوي مثل ذلك أنهم أعلى شاناً من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الصحابة لا يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطلبون منه الدعاء، فتأتي إلى شخص تزعم أنت أنه من الأولياء، هل ولايته أعظم من ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل مكانته أعظم من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما لا يمكن البتة. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجل إبراهيم أبو الأنبياء؟ أليس له عنده مكانة؟ هل وجدتم حديثاً واحداً أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث بإبراهيم أو طلب منه الدعاء أو نحو ذلك؟ كل هذا لم يحصل، كل هذا لم يحصل. فالناس من أين يأخذون دينهم؟ يأخذون من الخرافات والخزعبلات، من أين يأخذون دينهم؟ ولذلك لا بد من حماية جناب التوحيد، ولو كان كثير من العوام والطغام الذي يحصل منهم هذا فهموا هذا الأمر وهو حماية جانب التوحيد لسلم لهم دينهم، لكن إذا تساهل الشخص في هذا الأمر أو قلد الجهلة أو قلد الذين لهم أغراض شخصية، فإن بعض من ينسب نفسه للولاية هو يريد أن يستعبد الناس له، يريد أن يستذل الناس، يريد أن يسترق قلوبهم، فهو يأتي لهم بالمخاريق والكذب والدجل حتى تكون له مكانة عظيمة عندهم، ثم يأتي الجهلة فيعظمونه ويقدسونه وهكذا. ثم حتى لو سلمنا بمكانته وأنه من أكبر الأولياء، فإنه لا أكبر ولاية من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أفضل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أعطوني من الذي من الصحابة فعل ذلك أو فعل به أو عظم قبره أو بني عليه ضريح أو نحو ذلك. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أرسل علي بن أبي طالب فقال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها، لأن الصور أيضا يتعلق بها الناس وهي فيها جانب تعظيمي، ولولا وجود الجانب التعظيمي ما رأيت كيف يحرص على رفع الصور ومكانتها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهذا أمر في غاية الأهمية، أن نعرف التوحيد حقيقة وأن نحمي جانبه بحيث نسد المداخل التي تفتن الناس وتجرهم إلى غير ذلك. وإن مما يفعله بعض المعتمرين الآن يقول: أريد أن أذهب إلى عرفة، وعرفة هي يوم في السنة، فإذا جاء في عرفة بدأ يصلي، يطلع على جبل ويصلي فيه. من قال لك هذا يا أخي؟ من قال لك أنه يشرع الصلاة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى إلا في أوقاتها؟ فإن هذه مناسك لها حدود، لا تذهب إلى عرفة تصلي فيها، تذهب تعرف عرفة، تعرف حدودها، تعرف مزدلفة، تعرف منى، لا حرج، من باب المعرفة. ولهذا فإنني أحذر الإخوة الذين يسمون مرشدين للمعتمرين، فإنني أرى أتابيس كثيرة تذهب ومعهم مرشدين ويصلون أمام المرشد وهو لا يقول شيئا، وهذه خيانة للعلم، لا يجوز. لابد أن تبين لهم أن هذا ليس مكان للصلاة، وليس هذا مكان للتطوع في هذه البقاع في هذا الوقت الآن. تريد أن تعرف الأماكن، اعرف المناكب الأماكن، تعرف الأماكن التي لك بها حاجة، يعني زي عرفة، زي مزدلفة، زي منى، لكن الكهوف والغيران وأين نزلت سورة كذا في مكان إيش وأين ذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة، ما من شعب إلا وجلس فيه، ولا من وادي إلا وجلس فيه، وإلى غير ذلك. وما حرص أو ما أنت مكلف أن تبحث عن الأمكنة، وذهب كثيرا في الغزوات وفي الأسفار، ما أنت مكلف أن تعرف. فإذا فتحت باب لزيارة الأمكنة والصلاة عندها، فهنا فتحت باب على جناب التوحيد وخدشت جانب التوحيد. فعليك أن تستقيم على الطريق الصحيح الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه. وأعظمنا طولا، قال أي أعظمنا شرفا وغنى، والطول يطلق على معنيين، يطلق على الغنى، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني ما عنده غنى، ما عنده مال، ويطلق على العظمة كقول الله تعالى: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ذي الطول يعني العظمة. وهنا التوحيد هو غاية التعظيم، فتعرفون لماذا لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأعظمنا طولا، لما قالوا وأعظمنا طولا فنهاهم عن ذلك، أو أنه قال قولوا ببعض قولكم، يعني لا تبالغون فيه، مع أنه أعظم الصحابة، أعظم أفضل البشر لا شك في ذلك، لكن جانب التعظيم لا ترفع بالتعظيم، لأن التعظيم كله لله عز وجل، والكبرياء كلها لله عز وجل، والتعاظم هو لله سبحانه وتعالى. قال الشارح في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هنا قال يستهوينكم، وفي الحديث الأول قال يستجرينكم، قال كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وهذا التعاظم ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله، مخالف لما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثماً، فمقام العبودية يقتضي كراهية المدح رأساً والنهي عنه صيانة لهذا المقام، يعني مقام التعظيم. فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وهذا حديث صحيح: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فانظروا إلى الآن الذين يدفعون أموالهم للشعراء، يقول: خذ مال وامدحني. هو يأتي للشاعر، فيأتي الشاعر فما يترك من أوصاف المدح إلا وأنزلها عليه، فإذا انتهى الحفل أعطاه مبلغا من المال على هذا المدح. هل عرفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب؟ ولهذا قال يعني أن هذا الممدوح يدفعه المدح إلى آفة محبة المدح، ويدفعه إلى العجب، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذر أمته أن يقع منهم، فوقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. يعني هو يقصد بعض المبالغين الذي ذكر كلامهم في التاريخ، مثل الذي يخاطب أحد الأمراء في زمنه ويقول: فاحكم فأنت الواحد القهار. وش خلى لله عز وجل يقول فاحكم فأنت الواحد القهار، وينسبون لهم شيئاً لا يصلح إلا لله عز وجل، لأنهم أولاً أغلب الذين يمدحون بهذه الطريقة هم جهلة، ويظن أنه كلما بالغ كلما نال على محبة الممدوح ونحو ذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم وحمايةً لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله
رأوا أن هذا قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. يعني بعض الذين يغالون مثلا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون شيء عجيب. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.